الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 23 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس 5 من كتاب المناسك. وقد تقدم معنا بالأمس ما يتعلق بباب في إفراد الحج، وأخذنا حديث عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وقد تقدم أن النسك 3: الإفراد والقران والتمتع. وبكل نوع قد قيل قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. وعند التحقيق حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. انظر، هذا الحديث تضمن أنواع النسك 3: منا من أهل بعمرة متمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة قارن، ومنا من أهل بحج مفرد. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، هذا إما أن يحمل على أنه ابتدأ الإهلال بالحج ثم أدخل عليه العمرة، وإما أن يحمل بأنه استمر على إحرامه منذ أهل حتى نحر هديه. وأما وفي نسخة: فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة قال: من كان منكم أهل بحج فليجعلها عمرة، أي في من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فيبقى على إحرامه. الحديث متفق عليه. وبالسند المتصل: حدثنا ابن الصرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن أبي الأسود بإسناده مثله زاد: فأما من أهل بعمرة فأحل، أخرجه مسلم وهو عند أحمد والمالك في الموطأ. حتى أن الصحابة شق عليهم الحل، كانوا يرون أنه لا يجوز، كان عند المشركين أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، يعني أشد من كل كبيرة. ولذلك قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا منا ومذاكيره تقطر؟ وبعضهم ربما قال: يا رسول الله، نعرس بهن بين الأراك ثم نقدم إلى منى ونحن كذا وكذا. تعاظموا الحل بعد العمرة، وبعضهم قال: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: الحل كله، يعني حل النساء، حل اللباس، حل الطيب، إلى غير ذلك. والتمتع هو نعمة من الله، التمتع الصحيح أنه نعمة من الله ومحبوب إلى الله لما فيه من الرخصة. يحل الحاج، فإذا انتهى من عمرته عاد إلى ما كان عليه حلال من مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه وغير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهلنا بعمرة. إيش معنى هذا الكلام؟ ما تقدم الآن تتكلم عن صنف من المسلمين أهلوا بعمرة، وإلا ما كل الحجاج أهلوا بعمرة. الحجاج بعضهم أهل بحج، بعضهم أهل بعمرة، بعضهم أهل بحج وعمرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. أمرهم أن يجعلوها قرانا. وهذا ما يوضح ما قلت لكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى حجه بماذا؟ بماذا عبد الكريم؟ بالإفراد، ثم أدخل عليه ماذا؟ العمرة. فصار ماذا؟ قارنا. ثم لا يحل حتى نعم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. فقدمت مكة وأنا حائض ولم أطب بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن الحائض لا يجوز لها أن تطب بالبيت ولا يجوز لها أن تسعى بين الصفا والمروة، بمعنى أنها لا تسعى بين الصفا والمروة إلا بعد الطواف، وإلا لم يأتي النهي عن ترك السعي بين الصفا والمروة. قالت فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكت بمعنى استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قوله انقضي رأسك أي حلي ظفر شعرك، وفي رواية البخاري في كتاب الحيض بلفظ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وامتشطي أي سرحي بالمشط. قال الحافظ قال الخطابي استشكل بعض أهل العلم أمره لها بنقض رأسها ثم بالامتشاط، وكان الشافعي يتأوله على أنه أمرها أن تتع العمرة وتدخل عليها الحج فتصير قارنة. قال وهذا لا يشاكل القصة، وقيل أن مذهبها أن المعتمر إذا دخل مكة استباح ما يستبيحه الحاج إذا رمى الجمرة. قال وهذا لا يعلم وجهه، وقيل كانت مضطرة إلى ذلك. قال ويحتمل أن يكون نقض رأسها كان لأجل الغسل لتهل بالحج، لا سيما إن كانت ملبدة فتحتاج إلى نقض الظهر. وأما الامتشاط فلعل المراد به تسريح شعرها بأصابعها برفق حتى لا يسقط منه شيء ثم تظفره كما كان. الصحيح أن الإنسان إذا احتاج إلى المشط وسقط من شعره شيء لا يلزمه شيء. قالت ففعلت، فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر للتنعيم، فاعتمرت. قال هذه مكان عمرتك. والعمرة من التنعيم جائزة للمكي ولغير المكي، أما من منع عمرة المكي مطلقا فسيأتي الرد عليه، وأما من منع غير المكي من تكرار العمرة فسيأتي بيان ما يتعلق بهذه المسألة إن شاء الله. فقال هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، عادت إلى أول الحديث، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم لابد. وما جاء عن جابر وغيره أنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هل هذا يحمل على المتمتع أم يحمل على المفرد والقارن؟ على المفرد والقارن. إذن ما أطلق في حديث جابر لا يدخله التمتع، التمتع عمرة منفصلة تماما بطوافها وسعيها، ثم حج منفصل تماما بطوافه وسعيه. بينما القارن إذا أتى بالسعي في أول الحج ما يلزمه سعي آخر، والمفرد إذا جاء بالسعي في أول الحج يلزمه سعي آخر. فهذا معنى حديث جابر لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. أما المتمتع كيف يفعل؟ يهل بالحج ثم يذهب إلى عرفات ويرجع إلى منى وينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة، أين السعي؟ يكون سعي بدون حج، يعني حج بدون سعي؟ هذا لا يكون. فهذا بيان لحديث جابر بارك الله فيكم. فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. انظروا إلى أبي داود الإمام كيف جمع لنا بين الأحاديث في موطن واحد حتى لا نختلف كما اختلف العلماء في هذه المسألة. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد ومالك في الموطأ. قال أبو داود رواه إبراهيم بن سعد ومعمر عن ابن شهاب نحوه، لم يذكروا طواف الذين أهلوا بعمرة وطواف الذين جمعوا الحج والعمرة، لكن هذا المعنى ثابت. قوله طوافا واحدا قال لأن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، لأن أفعال العمرة تندرج في أفعال الحج وهو مذهب عطاء والحسن وطاووس. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وجماهير العلماء خلافا للحنفية قالوا لا بد للقارن من طوافين وسعيين، لأن القارن هو الجمع بين العبادتين فلا يتحقق إلا بالإتيان بأفعال كل منهما، وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود والحسن بن علي ولا يصح عن واحد منهم. قال وبالسند المتصل حدثنا أبو سلامة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال أخبرنا حماد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لبينا بالحج حتى إذا كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت حطه ليتني لم أكن حججت مسكينة. هكذا المرأة تظن أنه لا ينفعها أو أنه حصل لها قصور كبير، بينما أحكام الله فيها الفرج، فيها الفرج بعد الشدة. فالإسلام دين يسر. الحيض ليس إلى المرأة، الحيض ليس إلى المرأة، قد يأتيها بدون اختيارها وبلا شك، فإذا لابد أن يكون لها حكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم. يشكل على هذا حديث ابن مسعود أن الحيض سلطت على نساء بني إسرائيل، والحكم أن لعل نساء بني إسرائيل كثرت عليهن الحيضة، فقال انسك المناسك كلها غير أن لا تطوفي بالبيت. فلما دخلنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. هذا التخيير في أول الأمر، وأما في آخر الأمر فقد أمرهم إلزاما. قالت وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم النحر، فلما كانت ليلة البطحاء وطهرت وتجهزت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع عنا بالحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة. قوله من شاء نجعلها عمرة، سيأتي أن صوابه اجعلوها عمرة كما في الصحيحين وأخرجه النسائي مختصرة وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا أي طفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فأحل من لم يكن ساق الهدي. متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد، هذا موافق لما تقدم. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي. قال محمد أحسبه قال وحللت مع الذين أحلوا من العمرة. قال أراد أن يكون أمر الناس واحدا. متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد دون قوله قال أراد. المهم أن هذا إحدى المرجحات من أن التمتع أفضل أنواع النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولم يحل بينه وبينه إلا أنه ساق الهدي، وما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نسارع فيه، لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. قال وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عند أبي زرعة. ما حال رواية الليث عن أبي الزبير؟ محمولة على السماع، نعم، حتى وإن عن أبو الزبير لا تضر. لماذا؟ لأن الليث بن سعد طلب من أبي الزبير أن يريه ما سمعه من جابر مع ما لم يسمعه، فأخذ ما كان مسموعا. عن جابر قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وأقبلت عائشة مهلة بعمرة حتى إذا كانت بسرفة عركت، عركت أي حاضت، لأن الحيض له عدة أسماء، قيل 10 وقيل 15، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ انظر تعجب رضوان الله عليهم. قال الحل كله، يعني بما فيه اتيان النساء. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهلنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. قال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطب بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. هذا فيه دليل على استحباب الاغتسال للإحرام، أمرها أن تغتسل وهي حائض. وقد تقدم معنا أنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفاس. قالت ففعلت ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. قالت وفي نسخة فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي إلا ما أطب بالبيت حين حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. لماذا سميت بليلة الحصبة؟ انظروا عبد الكريم والوهم وقع فيه، ما سأخبركم ماذا قال، لأنهم نزلوا في المحصب، ناموا في المحصب. فقد قلت لكم أن المحصب بين منى ومكة، وهو الآن ما يسمى بالمعابدة، قريب مستشفى الملك فيصل ودار الإمارة ونحو ذلك من الأماكن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج لم يكن شأنه يعني لزوم البيت في صلاة وطواف وغير ذلك. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، في نسخة حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بعض هذه القصة، قال عند قوله وأهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. استدل العلماء بهذا الحديث على فرضية وشرطية الوضوء للطواف، وقد بوب البخاري على ذلك، لكن الذي يظهر أن الوضوء للطواف ليس بشرط ولا واجب، وإنما هو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. وأما عائشة منعها من الطواف لأن الطواف صلاة يشاركها في بعض شأنها، فكما تمنع من الصلاة منعها من الطواف بالبيت. قال وفي السند المتصل حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثنا، وفي نسخة حدثني الأوزاعي قال حدثني من سمع عطاء بن أبي رباح هذا منقطع، قال حدثنا جابر بن عبد الله قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا لا يخالطه شيء، فقدمنا مكة 4 ليال خلونا من ذي الحجة، فطفنا وسعينا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال لولا هدي لحللت. ثم قام سراق بن مالك فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا هذه لعامنا، في نسخة لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي للأبد. قال الأوزاعي سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث بهذا فلم أحفظه حتى لقيت ابن جريج فأثبته لي إذا اتصل. الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. استدل بالحديث على ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا من الإفراد إلى التمتع، أمرهم أن يخرجوا من الإفراد إلى التمتع. وبسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فلما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما كان يوم التروية أهلوا بالحج، فلما كان يوم النحر قدموا فطافوا بالبيت ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، وأخرجه أحمد. هذا في شأن من؟ في شأن القارن والمفرد، أما المتمتع لابد من طواف. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد قال أخبرنا حبيب يعني المعلم عن عطاء قال حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج وليس معه أحد وليس مع أحد، وفي نسخة واحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي رضي الله عنه قدم من اليمن ومعه الهدي، وفي نسخة هدي فقال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة يطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي، فقالوا أن انطلق إلى منى وذكورنا، وفي نسخة وذكرنا تقطر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأني، وفي نسخة أني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. أخرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. تقدم المعنى، تقدم معنى هذا الحديث. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن محمد بن جعفر حدثهم عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده وفي نسخة معه هدي فليحل الحل كله، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم والنسائي وأحمد الدارمي قال هذا منكر. قال أبو داود هذا منكر إنما هو قول ابن عباس، أي رفع هذا الحديث منكر. قال المنذري وفيما قاله أبو داود نظر، وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وعثمان بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر عن شعبة مرفوعا، ورواه أيضا يزيد بن هارون ومعاذ العنبري وأبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة مرفوعا، وتقصير من يقصر به من الرواة لا يؤثر فيما أثبته الحفاظ، انتهى. قال الخطابي رحمه الله مختلف في تأويله، يتنازعه الفريقان موجبوها ونافوها فرضا، فمن قال إنها واجبة كوجوب الحج عمر وابن عباس، وبه قال عطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير، وإلى إيجابها ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وقال الثوري في العمرة سمعنا إنها واجبة، قال قلت فوجه الاستدلال من قوله دخلت العمرة في الحج لمن لا يراها واجبة أن فرضها ساقط بالحج، وهو معنى دخولها فيه، ومن أوجبها يتأول على وجهين، أحدهما أن عمل العمرة قد دخل في عمل الحج، فلا يرى على القارن أكثر من طواف واحد وسعي واحد، كما لا يرى عليها أكثر من إحرام واحد، والوجه الآخر أنها قد دخلت في وقت الحج وشهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحج، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهذا. الصحيح أن العمرة واجبة، اختلفوا فيها، فذهب قوم إلى أنها مستحبة، وذهب بعضهم إلى وجوبها، وفيها أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنها واجبة، لكن لم يثبت شيء بالنص. وأيضا في الباب حديث عائشة عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، كلمة العمرة تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنها واجبة من أدلة أخرى. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال أخبرنا النهاس عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة فطاف وطاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل وهي عمرة. قال أبو داود رواه ابن جريج عن رجل عن عطاء دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج خالصا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم عمرة. الحديث متفق عليه وعند النسائي وأحمد. قد جاء ظن عن ابن عباس أنه إذا طاف بالبيت حل، وهذا رده ابن عمر، لابد من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن شوكر وأحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال ابن منيع أخبرني في نسخة أنبأنا يزيد بن أبي زياد المعنى عن مجاهد عن ابن عباس قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فقال ابن شوكر ولم يقصر ثم اتفق ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر ثم يحل. زاد في نسخة قال ابن منيع في حديثه أو يحلق ثم يحل، وأخرجه أحمد. فيه زياد بن أبي زياد مجهول، أقصد ضعيف. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني أبو عيسى الخرساني عن عبد الله بن القاسم عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج. أبو عيسى وعبد الله بن القاسم قال ابن القطان مجهولان، هذا حديث ضعيف لا يستقيم. كيف ينهى عن العمرة قبل الحج وهو الذي قد أراد العمرة قبل الحج؟ إنما منعه الكفار من الوصول إلى البيت العتيق، وأيضا الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعتمرون وما زالوا يعتمرون. قال أبو السند المتصل حدثنا موسى أبو سلمة قال أخبرنا حماد عن قتادة عن أبي الشيخ الهنائي خيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحابه يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. قال فتعلمون أنه نهى أن يكرم بين الحج والعمرة؟ فقالوا أما هذه وفي نسخة هذا فلا. فقال أما إنها معهن ولكنكم نسيتم. النهي عن القران شاذ، أخرجه أحمد، لأن الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فكيف يستقيم الأمر ويقال نهى عن القران؟ قال المنذري وأخرجه النسائي مختصرا وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا، فروي كما ذكرنا وروي عنه عن أبي الشيخ عن أخي حمان ويقال أبو حمان عن معاوية، وروي عن بهيس بن فهدان عن أبي الشيخ عن عبد الله بن عمرو بن بهيس عن أبي الشيخ عن معاوية، واختلفوا على يحيى بن أبي كثير فيه، فروي عنه عن أبي الشيخ عن أخيه، وروي عنه عن أبي إسحاق عن حمان، وروي عنه حدثني حمران من غير واسطة وسماه حمران، انتهى كلامه. انتهينا من باب الإفراد ونكتفي به حتى نؤخر القرآن إلى درس آخر.